القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الروايات بطوائفها المختلفة وألسنتها المتعددة مفادها مطلب واحد ثابت على القاعدة، وهو أنه لا يجوز أن يجعل الأجرة والحصة لمالك الأرض مقدارا مسمى من المحصول والطعام الذي يزرع بها الأرض الزراعية. وقلنا أن هذه مسألة كانت مسألة محل ابتلاء الناس في باب الزراعة، فلا بد في مقام اقتناص المراد والظهورات من ملاحظة مناخ المسألة وتاريخها وأجوائها المتعارفة ثم الاستظهار. فمن يراجع ما كان محل بحث وقيل وقال بين الرواة وبين الفقهاء العامة وبين الناس في ذاك الزمان، إنما هو هذه المسألة، أنه في باب الزراعة لا إشكال في إمكان استجار الأرض وأخذ الأرض في قبال الدرهم والدينار المعلومين المسميين، كما لا إشكال في أخذ الأرض في قبال حصة مشاعة من المحصول الخارج منها، وهذا هو المزارعة. وإنما الذي كان فيه بحث بينهم أن يؤخذ الأرض من المالك في قبال مقدار مسمى من الطعام، لكن مقيد بأن يكون يخرج منها، بحيث على تقدير عدم الزرع وعدم الفصول لا يكون له مال الإجارة. هذا هو الذي كان محل بحثين، كما أنه لو كان الحاصل بمقدار المسمى كله يعطى للمالك لا يبقى للزارع شيئا. هذا هو الذي كان محل بحث بحثه. الروايات تشير إلى أن هذا لا يجوز، وعنوان إجارة الأرض بالطعام إشارة إلى هذا النوع من العمل. لا خير فيها إذا كان من طعامها فلا خير فيه، مقصود هذا المعنى. هذا هو الذي يكون مفاد هذه الروايات، لا أن المقصود أن الطعام الكلي مثلا إذا دفع من هذه الأرض فيه محصول فيه يكون فيه محذورون، أو أنه إذا كان الطعام الذي يعطى كمال الإجارة إذا قيد بما يخرج منها من هذه الأرض فليس فيه إشكالون، وإذا قيد لم يكن يقيد بذلك بل قيد من أرض أخرى بحيث يكون الإشكال في خصوصية الأرض. ليس هذا هو مفاد هذه الروايات جميعا، كما أنه ليس هناك إطلاق في لا تؤاجر الأرض بالطعام بالتمر ونحو ذلك بالحنطة بالشعير، فإن هذه العناوين وإن كانت في ذاتها مطلقة إلا أن مع ملاحظة القرائن اللفظية واللبية والتعارف الخارجي وما كان جو المسألة ومناخ المسألة والسؤال والجواب في مثل هذه مسألة الزراعة وإعطاء الأرض في قبال الطعام كان هذا المعنى. إذن ستكون الروايات في نفسها مفادها ما أشير إليه، وقرائن داخلية أيضا بينا على ذلك من قبل المقابلة مع المزارعة التي كان ظاهرها أن المقسم شيء واحد، فكما في النصف والثلث والربع يؤخذ من محصول الأرض حينما يقال من طعامها أو من الطعام أو بالطعام، كذلك فيما يقال فيما الشق الآخر الذي يكون مسمى ومعلوم مقداره مقدارا مقطوعا لا حصة مشاعة. هذا البيان الأول. البيان الثاني أننا لو فرض أننا لم نعمل هذه النكات اللفظية أو اللبية أو القرائن الخارجية في فهم المراد من هذا التعبير إجارة الأرض للطعام، وتعاملنا مع هذه الروايات ولو مع بعضها تعاملا مع ألفاظها ومداليلها اللفظية اللغوية. مثلا لا يصير معتبرة أبي بصير لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنصاب. قيل أن هذا مضمونه ومفاده مطلق، إجارة الأرض بالحنطة والشعير والتمر، سواء كان كليا في الذمة أو خارجيا، مقيدا بما يخرج منها أو غير مقيد، يحمل على معناه اللغوي أو لو فرض أن إنسانا استفاد الإطلاق، وهكذا من صحيحة الحلبي الطائفة الرابعة: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة. المقصود أصل الزراعة بعد الإجارة بالحنطة، لا الإجارة بحنطة تخرج من تلك الزراعة. لو فرض استفادة إطلاق وعدم إعمال تلك النكات التي قلنا أنه بإعمالها يكون أصلا مصاد الروايات هو الإشارة إلى المسألة الخاصة، مع ذلك أيضا تكون النتيجة ومقتضى الصناعة حينئذ تقييد هذا الإطلاق، هذا المطلق الذي يقول لا تؤاجر الأرض بالطعام أو بالتمر والحنطة والشعير، هذا مطلق لا تؤجره بالطعام. لو كنا نحن مثلا وهذا الإطلاق نقول لا يجوز إعطاء جعل مال الأجرة طعاما في قبال الأرض، سواء كليا أو طعاما خاصا في الذمة أو في الخارج، مقيد بما يخرج من هذه الأرض أو غير مقيد، كله لا يكون جائز. حينئذ لا بد أن ننظر الروايات الأخرى، لو كان في الروايات الأخرى ما يكون بمثابة المقيد والمخصص لهذا الإطلاق، قلنا نعمل لا بد أن نعمل قواعد الجمع الأرض، وحينئذ نحن نجد أنه توجد طائفتان من الطوائف المتقدمة صالحتان للتقييد، لتقييد هذا الإطلاق وتخصيص لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر، أي بالشعير والتمر والحنطة، أي بالطعام الذي يخرج منها بقيد أن يكون خارجا منها. ما هو هذا المقيد؟ المقيد عبارة عن طائفتان من الروايات المتقدمة، إحداهما الطائفة الخامسة، يعني رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، فإننا قلنا أن هذه الرواية دلت على أنه يجوز إجارة الأرض بالطعام. سألت عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام مسمى، الإمام قال لا بأس به، الطعام المسمى، هذه الرواية دلت على أنه يجوز جعل الأجرة في قبال الأرض التي تؤخذ من أراضي الخراج، يجعل أجرة الأرض دراهم معلومة أو طعاما معلوما مقدارا معلوما. وقلنا فيما سبق أن هذه الرواية مختصة بالطعام المسمى غير المقيد، لا المقيد بما يخرج من الأرض، لأنه بعد ذلك سوف يؤاجر الأرض أو يزارع الأرض في عقد آخر مع جماعة آخرين، عقدان في مورد صحيحة إسماعيل لا عقد واحد، فلا يحتمل أن يكون هذا الطعام المسمى مقيد بما يخرجه بزراعته للأرض، لأنه سوف لا يزرعه هذه الأرض، لا يزرع هذه الأرض، وإنما يعطيها في عقد آخر لجماعة آخرين مقاسمتان أو مزارعتان. فيقول ثم آجرها بمقاسمة بالنصف والثلث أو أقل أو أكثر الآخرين، وله في الأرض بعد ذلك فضلون. فهناك ناظر إلى الإجارتين أو إلى العقدين الذين أحدهما مستقل عن الآخر ويبقى له فضل بينهما، وإلا لم يقبل له فضل بينهما، لا يكون حينئذ لا يكون العقد الثاني عقدا مستقلا عن العقد الأول. إذن فليس هو طرف الزرع، ليس هو العامل في الأرض والمزارع لكي يكون الطعام المسمى، يراد به أنه هذا الطعام المسمى الذي هو يزرعه ويستخرجه من هذه الأرض. ف فالرواية ظاهرها موردها الطعام المسمى الذي لا يكون مقيدا بما يخرج من الأرض، أي الطعام الذي على كل حال لا بد أن يعطيه للسلطان، سواء قاسم الأرض مع الآخرين أو لم يقاسم، كان فيه شيء أو لم يكن فيه شيء، كان ما يخرج من تلك الأرض المقاسمة في العقد الثاني يفي أو لا يفي، لو كان أقل بحيث يخسر لم يبق له فضل، أيضا لا بد أن يدفع الطعام المسمى للسلطان. إذن فالرواية موردها إيجار استئجار الأرض من السلطان بطعام مسمى غير مقيد بما يخرج من الأرض، أي هذا الطعام لا يسقط حتى على من ذمة هذا الإنسان، ولا يذهب مال الإجارة حتى لو لم يزرع الأرض أصلا ولم يكن في الأرض زرعون. حينئذ تكون هذه الرواية دالة على الجواز في خصوص موارد جعل الأجرة الطعام غير مقيد بأن يكون مما يخرج من الأرض، بحيث لو لم يخرج لا يكون هناك طعام، لا يكون هناك مال أجرتين، ليس في هذا القيد. إذن فتكون الرواية واردة في خصوص مورد أن يؤاجر الأرض بطعام في ذمته أو بطعام خارجي لكن غير مقيد ومشروط بشيء، لابد أن يدفعه، مثلا كر 100 كر 200 كر 1000 كر من الصنف لابد أن يدفع في قبال أخذ كذا مقدار من الأرض. دلت الرواية على الجواز، فنقيد مثل رواية أبي بصير التي تقول لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر، نقيد ذاك المطلق، نخرج منه ما إذا كانت هذه الحنطة والشعير يعني هذا الطعام غير مقيد بأن يكون مما يخرج من الأرض ومغير معلق على أن يكون للأرض محصولون، لأن في فرض عدم التقدير والتعليق على ما في الأرض، تلك الرواية صريحة في أنه يجوز الإجارة تكون الإجارة صحيحة، فتقيد فتتقيد من نسب بينهما عموم وخصوص مطلق، تتقيد مثل رواية أبي بصير الناهية بإجارة الأرض بالطعام بالحنطة والشعير والتمر المقيد بأن يكون مما يخرج من الأرض لا غير المقيد. هذه الطائفة المقيدة الأولى. الطائفة المقيدة الثانية، الطائفة الثانية من الروايات الخمسة، فوائد الخمسة، فإن في الطائفة الثانية كان يوجد ما يدل على أنه إن كان من طعام الأرض مما يخرج من الأرض فلا خير فيه، وهذه كانت هناك روايتان معتبرتان في هذه الطائفة، رواية أبي بردة ورواية قلنا أن أبي بردة معتبر بناء على نقل أحد الثلاثة، والرواية الثانية رواية الحسن بن علي الوشة عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة ب100 كر على أن يعطيه من الأرض، قلنا أن الشراء هنا بمعنى الأعام الذي يشمل الإجارة، بل لو قيل بأنه يراد به البيع والشراء بالمعنى الاصطلاحي أيضا يمكن أن يتعدى إلى الإجارة بإلغاء الخصوصية وعدم الفارق. يقول قال حرام ب100 كر إذا كان مقيدا بأن يعطيه من الأرض حرام. قلت جالت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ليس مقيدا بأن يكون مما يخرج من الأرض. قال لا بأس. وهذا الشق الثاني هنا، بل والمفهوم في رواية أبي بردة إن كان من طعامها فلا خير فيه، هذا معناه أنه إن لم يكن من طعامها ففيه خير ليس لا خير فيه، يعني صحيح. فتكون تلك الرواية هاتان الروايتان دالتين على أن النهي عن إجارة الطعام جعل الطعام مال الإجارة هذا النهي مقيد بأن يكون مما يخرج منها، أما إذا لم يكن مقيدا بما يخرج منها كان من حنطة بكيل معلوم وحنطة من غيرها ليس في بحث محذور. إذا لم يكن مقيدا بما يخرج منها لم يكن فيه محذور، إذن فتكون هذه الروايات أيضا مقيدة. فنقيد بحسب الحقيقة إطلاق مثل رواية أبي بصير وصحيحة الحلبي لا تؤاس تستأجر الأرض بالحنطة نقيده بما إذا كانت الحنطة مقيدة مال الأجارة جعلت الحنطة والطعام المقيد بأن يكون من محصول الأرض وإلا فلا أجرته ويكون بشكل مسمى ومقيد معلوم لا بنحو المشاع يفاد حينئذ هذا المعنى بعد إخراج ما دلت تلك الطائفتان دلت على جوازه يبقى هذا المقدار فقط فيكون النتيجة التفصيل التفصيل بين إجارة جعل بال الإجارة الطعام المقيد بما يخرج من الأرض فيبقى تحت أدلة النهي لا تستأجر لا تؤاجر وبين إجارة الأرض وجعل مال الإجارة الطعام من دون تقييد بأن يكون معلقا على أن يخرج من الأرض من تلك الأرض هذا أيضا يبقى تحت تلك الروايات تخرج من تلك الروايات التي هي أخرى لا يقال أن صحيح الحلبي الأخير لا تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرعها حنطة موردها الحنطة فتكون أخف مثلا عن مثل رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي بطعام مسمى وهذا حنطة ذاك طعام فلعله هنا يكون من حيث الموضوع أخف فإذا كان من حيث الموضوع أخف فلا يمكن تقييد إطلاقها بتلك الرواية وأمثالها لأن النسب بينهما سوف يكون عموم خصوص من وجه مثلا من حيث الموضوع هذا مخصوصا بالحنطة ذاك يشمل الحنطة وغير الحنطة من الطعام من حيث الاشتراط بأن بما يخرج من بما لا يخرج كون الطعام الذي جعل مال الإجارة غير مقيد بأن يخرج من الأرض تلك أخف وهذا أعام لا تستأجر الأرض بالحنطة سواء الحنطة المقيدة بما يخرج من الأرض أو غيرها فكل منهما من ناحية أخف ومن ناحية أعام فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب فلا يمكن التخفيف لا يقال هذا الكلام لأن هذه الرواية لأنه أولا في الروايات المقيدة ما كان واردا في الحنطة كرواية الوشية فإن رواية الوشية كانت واردة في الحنطة أنه يقول بمئة كر بل البيت فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة واردة أيضا في الحنطة وتجول فتكون نسبة تلك الرواية أخر هذا مضافا إلى أن الطعام إن لم نقل أن الطعام منصرف إلى مثل الحنطة بحيث لا يمكن تقييده بغير الحنطة الطعام قدره المتيقن الحنطة إذا لم يكن منصرفا إلى الحنطة فلا إشكال أن قدره المتيقن هو الحنطة بحيث لا يمكن الرواية التي تقول يجوز الإجارة بالطعام المسمى يعني غير الحنطة من الطعام هذا بحكم إخراج القدر المتيقن من تحت المطلق مضافا إلى ما ذكرنا أن الحنطة لا خصوصية أصلا فيها حتى في مثل رواية صحيحة الحلبي إذن فليست النسبة عموما وخصوصا من واجب بل عموم وخصوص مطلق والطائفتان الخامسة والثانية أخف حتى من نسبة صحيحة الحلبي فتقيده لا محالة باستئجار الأرض بالحنطة التي تكون خارجة منها بالخصوص بحيث لو لم تخرج لا حنطة لا أجرة ولا مال إجارة للمالك الأرض إذن فتكون مقتضى القاعدة حينئذ والصناعات تخفيف مقتضى القاعدة والصناعة التخصيص لأن النسبة بين الروايات المجوزة والروايات الناهية المطلقة نسبة العموم والخصوص المطلق الناهي ينهى عن إجارة الأرض إجارة الأرض الطعام مطلقة بلا تقييد بأن يكون ما يخرج منها أو من غيرها وتلك الروايات الدالة على الجواز دلت على أنه إذا لم يكن مقيدا مال الإجارة بما يخرج منها يجوز الاستئجار فتلك أخاص وهذه أعام ومقتضى الصناعة حينئذ التخصيص وتكون النتيجة هذا التخصيص كلما قيد الأجرة قيدت بأن يكون مما يخرج من الأرض فلا يجوز وكلما لم يكن هذا القيد والأجرة ثابتة على كل حال سواء أخرجت الأرض شيئا أو لم تخرج فجائز بحكم تلك المخصصات المقيدة ومن مجموع هذا البيان هذه النقاط يظهر وجه الإشكال فيما أفاده بعض الأعلام في هذه المسألة. فإنهم أولا قالوا الروايات أصلا ضعيفة السند، الروايات التي تدل على المطلب هي مثل ما ورد فيه لا خير في طعام إذا كان من طعامها فلا خير فيه، وهذه ضعيفة السند، والباقي لا دلالة لها أصلا لأنها ناظرة إلى مسائل أخرى لا يمكن العمل بها وتحمل على الكراهة لأنها مثلا غير محتملة فمحمولة على الكراهة، فما هو صالح للدلالة على البطلان وهو مثل روايتي أبي بردة وفضيل غير نقيتي السند، وما هو صحيح السند كرواية أبي بصير وصحيحة الحلبي لا تستأجر الأرض حنطة ثم تزرعها حنطة، هذا لا يمكن العمل بمضمونها، مضمونها مطلب مطلق وهذا غير محتمل فنحمله على الكراهة، أنه أساسا لا يمكن جعل الطعام أجرة هذا مقطوع العدم مثلا فتحمل على الكراهة، فإن مفادها لا تؤاجر الأرض بالتمر والحنطة والطعام مطلقا سواء في الذمة أو في الخارج مقيد أو غير مقيد وهذا غير محتمل فنحمله على الكراهة، أو يحمل على باب المزارعة كما في رواية أبي المغراء، فإن رواية أبي المغراء أيضا ورد فيه لا تؤاجر بالطعام يعني لا تأخذ نصيب اليتيم، أما الإجارة بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم من إلا أن تؤاجرها بالنصف والثلث والربع، قال تلك الرواية نقيدها بباب المزارعة بقرينة المقابلة بين تؤاجر وتؤاجر بالنصف والثلث، فكأن المقصود هناك المزارعة فتكون أجنبية عن بحث الإجارة، تلك ناظرة إلى باب المزارعة وأن في المزارعة لابد من أن تكون حصة المالك بنحو مشاع لا بنحو مقطوع، هذا حاصل ما صنعه هذا العلم، ومن هناك قال بأن الروايات أصلا لا يمكن أن يستفاد منها مطلب في هذه المسألة، فالمهم هو مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة حينئذ ما تقدم في المقام السابق. هذا الكلام فيه اتضح نقاط الخلل فيه، أولا ما ذكر من أن الروايات الدالة على التفصيل بين إن كان من طعامها فلا خير فيه والذي قبل واعترف دلالتها على البطلان لأن لا خير فيه ظاهر في البطلان، وأيضا موضوعهما إذا كان مقيدا بما يخرج منها، هذا فيه ما هو تام مستند، هم رواية أبي بردة تام مستند على المبنى الآخر، وهم رواية علي بن وشاء التي صحيحة السند حتى عنده، تلك الرواية تامة السند وقد ورد فيها أنه إذا كان على أن يعطيه من الأرض فلا يجوز حرام، يشتري الأرض بمئة كر أي من الحنطة على أن يعطيه من الأرض قال حرام، وهذا قلنا إما أنه اشتراء هنا بالمعنى الأعام الذي ينطبق على باب الإجارة كما أقمنا قراء عليه على ذلك، أو على الأقل حتى إذا كان الاشتراء بمعنى اشتراء الاصطلاحي أي البيع بعد إلغاء الخصوصية بين البيع، إذا كان البيع غير جائز فالإجارة أيضا كذلك، لأن ما هي نكتة هذه الحرمة عرفا وعقلائيا هنا، هي أنه قد لا يتحقق هذا العوض وهذا شيء مشترك سواء جعل عوضا للعين أو عوضا لمنفعة العين، لا بد للعوض أن يكون محفظ التحقق. إذن فالرواية وجود رواية تدل على عدم الصحة والحرمة بعنوان لا خير فيه أو حرامون تامة السند موجودة، ليست كل الروايات التي دلت على هذا العنوان الذي يقبل هو دلالته ضعيفة السند. نعم الرواية الثالثة في هذه الطائفة اللي كان فيها صالح بن السندي هذا رواية فضيل ليست تامة، هذا أولا. وثانيا ما ذكر من أن الروايات التامة السند تلك الروايات التامة السند هذه الروايات تحمل على الكراهة، هذا أيضا غير صحيح، لأنه الحمل على الكراهة أولا غير ممكن في هذه الروايات، فإن لسان بعض هذه الروايات لسان لا يمكن الحمل أساسا في باب الروايات الإرشادية، النواهي الإرشادية، كما في المقام حيث أن لا تؤاجر لا تستأجر، الحمل على الكراهة حمل في عناية فائقة على ما قرأتم، وذكره هو أيضا في البحث بعض المباحث السابقة. الحمل على الكراهة إنما يصح في الأوامر التكليفية لا في الأوامر الإرشادية، الأوامر الإرشادية إلى الصحة أو النواهي المرشدة إلى الفساد حملها على الكراهة لا معنى له، وهذا بشكل عام عناية فائقة خصوصا في هذه الروايات، لأن هذه الروايات بعضها فيها قرائن تأبى عن حملها على الإرشاد، مثلا في بعض الروايات قال لا يجوز، أو التعبير بالله يجوز كان واردا، ثم التعليل لا يجوز في معتبرة أبي بصير، لا تؤاجر في مرسلة يونس لا يجوز أن تؤاجر، ثم التعليل الوارد في كلتا الروايتين وقد ورد التعليل، فإن ولكن بالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، هذه الخصوصيات خصوصية التعليل الوارد، هذه الخصوصية تمنع من أن يكون هذا الحامل عرفيا، هذا التعليل هذا مضمون وذاك غير مضمون، وقد قلنا أن ظاهر مضمون يعني هذا فيه غير المضمون، فيه غرر فيه خطر لا يحصل على شيء، مثل هذا التعليل بعدم المضمونية والغررية والخطرية، هذا كيف يمكن أن يحمل على الكراهة؟ فأولا الحمل على الكراهة غير عرفي في هذه الرواية في نفسه وبلحاظ الخصوصيات الموجودة، وثانيا الحمل على الكراهة غير فني حتى لو كان يمكن في نفسه، لأن الحمل على الكراهة فرع أن تكون النسبة، أن لا يكون هناك جمع آخر بين الروايات، أما إذا وجدنا مقيد لهذا الإطلاق كما وجدنا رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي مقيد، وكذلك رواية الطائفة الثانية مقيد، لأن هاتين الطائفتين قد دلتا على الجواز، جواز أجرة الأرض بطعام مسمى غير مقيد بأن يكون ما يخرج منها بل يكون من غيرها، وهذا يقيد ويخرج هذه الصورة من إطلاق رواية أبي بصير، فيصبح أخف، فيصبح مقيد، تصبح مقيدة بما إذا كانت الحنطة أو الطعام والتمر ونحو ذلك كانت مقيدة بما يخرج من الأرض، فحينئذ لا وجه لحمله على الكراهة، يحمل على معناها وظاهرها في البطلان فيثبت البطلان. إذن فالحمل على الكراهة فرع أن لا يمكن الحمل، لا يمكن الجمع العرفي بينهما بالتخصيص والتخصيص، وإلا مع إمكان التخصيص والتخصيص كما هو يمكن فيخصص حينئذ، لا أنه يحمل على الكراهة في تمام مفادها حتى في مورد الطعام المقيد بما يخرج من الأرض. إذن فهذه الطائفة الروايات التي اعترف بصحة سندها أيضا بضميمة رواية إسماعيل بن طالع، بضميمة رواية علي بن الوشاء ورواية أبي بردة أيضا تكون دالة على الحرمة، تلك تخرج منه صورة عدم التقييد ويبقى تحت لا تستأجر ما إذا كان الطعام مقيدا بما يخرج من الأرض فيثبت البطلان، فيكون دليلا بعد هذا الجمع العرفي على هذا الحكم، ولا وجه لن يحمل على الكراهة في تمام المفاهيم، هذا أيضا ثانيا. وثالثا هذا الذي ذكر أنه مثل رواية أبي المغراء، فإن رواية أبي المغراء أيضا كان فيها نهي، قال لا تستأجر، قال أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجره بالنصف والثلث، قال هذا ناظر إلى المزارع وحيث أنه ناظر إلى المزارعة بقرينة المقابلة، ناظر إلى المزارعة وكذا صحيحة الحلبية الأولى في الطائفة الأولى أيضا لا ذاك تقبل أو تقبل، لا تقبل الأرض بحنطة المسمات أو بطعام المسمى ولكن بالنفس والثلث والربع. قال هذا ظاهر في المزارعة بقرينة المقابلة مع النصف والثلث والربع، فيكون ظاهرا في النظر إلى المزارعة، وفي المزارعة يكون الطعام هو ما يخرج من الأرض لا من الخارج. فهذه الروايات مفادها أن المزارعة إذا كان مشاعا جائز، إذا كان غير مشاع ليس جائز. فالروايات أجنبية عن باب المزارعة، عن باب الإجارة، رواية أبي المغراء أجنبية عن باب المزارعة، وكلمة ولكن تؤاجرها إلا إذا تؤاجرها بالنصف والثلث، وهذا تؤاجر هنا مجازا أطلق تؤاجر، إنما المقصود تزارع لا أنه تؤاجر. فكأن هذا العلم يفترض أن هناك مطلبان، أن هناك مطلبين، المزارعة مع كون حصة المالك غير مشاع بل مقدم، هذا مطلب، يقول هذا غير جائز بحكم رواية أبي المغراء، إلا أن هذا لا، هذه الرواية لا تكون دليل في مسألتنا، لأننا نحن لا نبحث عن المزارعة، نبحث عن الإجارة. والمطلب الثاني إجارة الأرض بطعام مقيد بما يخرج منها. لاحظوا، يتصور أن هناك عقدان، أن هناك عقدين، أحدهما عقد المزارعة مع جعل الحصة مثلا 100 كر مما يخرج، هذا نسميه مزارعة، وشكل آخر وهو أن تكون إجارة ويكون مال الأجرة ما يخرج من الأرض ومقدارا معلوما مثلا 100 كر. فتارة نقول 100 كر التي سوف تخرج من الأرض إذا خرجت من الأرض مال الإجارة في قبال الأرض، وأخرى نقول 100 كر التي سوف تخرج إذا خرجت حصة المالك في المزارعة. يقول رواية أبي المغراء تدل على بطلان الثاني، وما هو محل البحث في كتاب الإجارة بطلان الأول، والأول غير الثاني. فجعل في المقام عقدين، عقد الإجارة ويكون مال الأجرة عبارة عن مقدار مسمى من الطعام معلقا على أن يخرج من الأرض، ويكون هذا اسمه مال الإجارة، وأخرى مزارعة ويكون حصة المالك للأرض مقدارا معينا مسمى من الطعام مما يخرج من الأرض إذا خرج من الأرض، ويكون ما يخرج من الأرض من الطعام المسمى اسمه مثلا حصة المالك في المزارعة لا مال الإجارة. رواية أبي المغراء ناظرة إلى الثاني بقرينة ذكر النصف والثلث والربع، محل بحثنا هو الأول ورواية أبي المغراء، وإن كان في كلمة تؤاجر إلا أن هذا مسامحة أطلق تؤاجر، يراد به المزارعة تجارع. هذا الفهم أيضا غير صحيح، لأن هذين المطلبين مطلب واحد بحسب النتيجة، وإن كان من حيث الاسم قد يتغير الاسم، بل من حيث الإنشاء أيضا قد ينشأ مفهوم المزارعة وقد ينشأ مفهوم الإجارة. لكن هذه الروايات وأمثالها حينما تذكر لا تتقبل أو تقبل الأرض أو لا تستأجر أو لا تؤاجر، كما اعترف هو كلمة الأجرة والإجارة والتقبل وأمثال ذلك تطلق في هذه الموارد في المعنى الأعم من أن يكون المنشأ مفهوم المزارعة أو المنشأ مفهوم الإجارة. النظر إلى هذه النتيجة الخارجية صحيح، بين العقدين يمكن تصوير فرق إنشائي لا فرق عملي، ولا في العمل لا فرق بين أن يكون إجارة المنشأ أو يكون مزارعة، النتيجة واحدة أنه حصة المالك للأرض وحق المالك للأرض لا يكون إلا إذا كان زرعون، ويكون مقدارا مسمى من ذلك الزرع، فإذا لم يكن زرع فلا يكون له شيء، كما أنه إذا كان زرع وكان بذاك المقدار لا أكثر لا يبقى للعامل شيء، سواء كان العقد إنشاء المنشأ عنوان الإجارة وأن هذا مال الأجرة مال الإجارة وأجرة، أو كان المنشأ عنوان المزارعة وهذا سهم هذا وذاك سهم ذاك. تغيير في الاسم فقط، وإلا واقع العقل عقل، واقع النتيجة التي كانت يعمل في الخارج واقع واحد في قبال أخذ الأرض، يعطى شيء مقطوع ولكن مشروط لما أن يخرج من الأرض، لو لم يخرج لا يعطى شيء، ولو كان ما خرج بنفس المقدار لا يبقى للعامل شيء. هذه النتيجة واحدة سواء كان المنشأ عن هذا الإجارة أو المنشأ عن هذا المزارعة. فرواية أبي المغراء إذا قبلنا دلالتها على البطلان فتكون دليل على البطلان في المقام، خصوصا مع التعبير بتؤاجر الوارد فيه لا تؤاجر. إذن إجارة الأرض بالطعام، إذن فيكون مصاد مثل رواية أبي المغراء أيضا المطلق، يعني سواء كان الإنشاء بعنوان الأجرة وهذا مال الإجارة، أو كان بعنوان المزارعة وذاك حصة العامل غير مشاع، حصة المالك بنحو غير مشاع وبنحو مسمى. ولهذا في صحيح الحلبي عبر بلا تتقبل أو لا تقبل، الذي هو معنى أعام حتى لغتان، لا تقبل يعني في قبال قبولك لهذا تعطي المسمى، لا تقبل أو تتقبل الأرض بطعام المسمى ولكن بالثلث والنصف. تعبير هناك واضح لأنه يشمل كل الشقين، سواء كان هذا جعلته عنوانه إنشاء مفهوم الإجارة وأن ذاك الطعام المسمى في قبال المنفعة تمليك المنفعة، أو جعلته من باب المزارعة وأن ذاك الطعام المسمى يكون حصة المال. على كل حال تأخذ الأرض وفي قباله يكون هذا لا يجوز، وإنما يجوز لك أن تأخذ الأرض وتتقبله وفي قباله تأخذ، يكون ذاك شريكا معك في حصة مشاعة من المحصول إذا كان محصول. إذن فإذا قبلت أنت دلالة رواية أبي المغراء على هذا المطلب، إذن فقط لابد أن تقبل أن هذا هو المنهي عنه بباب الإجارة أيضا، وأن إنشاء عنوان الإجارة أو إنشاء عنوان المزارعة لا يؤثر في بطلان مثل هذه النتيجة التي تدل رواية أبي المغراء وصحيحة الحلبي في الطائفة الأولى على بطلانها. ومن هنا الفقهاء أيضا لم يفرقوا، من يتتبع فيك وهذا غريب من هذا العلم، كلمات قدماء الفقهاء خصوصا القدماء المحقق ومن قبله لعله لم يذكر هذه المسألة إلا في باب المزارعة ولم يذكرها في الإجارة أصلا، لأنهم جعلوا المطلبين مطلبا واحدا، سواء كان في الإنشاء أيضا واحدا أو في الإنشاء تصورنا إنشاءين، إنشاء مفهوم الإجارة ثالثا الذي هو تمليك، وإنشاء مفهوم المزارعة أخرى الذي هو ليس تمليك. الفقهاء القدماء أيضا ذكروا هذا المطلب في مكان واحد في باب المزارعة وجعلوه مطلبا واحدا لا مطلبين. إذن فمفاد هذه الروايات مفاد صحيح، وهو عدم صحة الحالة الثالثة من الحالات الثلاث، وهي أن يكون حق مالك الأرض سواء بعنوان مال الإجارة في قبال تمليك منفعة أرضه أو بعنوان حصته من نتيجة زراعة أرضه والانتفاع بأرضه الذي يسمى مزارعة الصلاحية، أن يجعل حقه مقدارا مسمى مما يخرج من الأرض الذي هو الطعام لا محال ما يخرج من الأرض، مقدارا مسمى مما يخرج من الأرض بحيث يكون حقه أولا مقطوع لا حصة مشاعة، وثانيا معلق على أن يخرج من الأرض، لو لم يخرج لا يكون له حقه. هذه التي هي الحالة ثالثة كما قلنا من الحالات الثلاث في الواقع المتعارف الخارجي. الحالة الأولى أن يكون في قبال الأرض درهم ودينار مقطوعين غير مربوط بالخروج من الأرض، يخرج من الأرض شيء أو لا يخرج. الحالة الثانية أن تكون حصة المالك وحق المالك ما يخرج من الأرض نحو المشاع إذا كان هناك محصول الذي هو المزارع للصلاحية. الحالة الثالثة حالة بين بين تشبه الإجارة من حيث أنه يكون حق المالك شيئا مسمى ومقدارا معينا لا حصة مشاع، بحيث قد لا يحصل العامل على شيء أصلا من كل ما يخرج كان هذا المقدار، لكن من ناحية يشبه المزارعة في أنه مقيد بما يخرج من الأرض لا مطلق، سواء كان المنشأ عنوان الإجارة أو كان المنشأ عنوان المزارعة، كيفية الإنشاء والعنوان الإنشائي ليس دخيلا في مفاد هذه الرواية. هذه الحالة الثالثة هي التي كانت محل بحث وقيل وقال، خصوصا لمن يلاحظ فقه السنة العامة الذين يجد أنهم ينظرون إلى هذه الحالة في كلماتهم، وكذلك الروايات وضامين الروايات في النصات التي أشرنا إليها. هذه الروايات التي تقول هذه الحالة الثالثة لا تجوز، وإنما يمكنك إحدى الحالتين الأولى أو الثانية، فإذا جعل الطعام مال أجرة غير مقيد بأن يكون يخرج تكون من قبيل الحالة الأولى لا خصوصية في الدرهم والدينار، أن يجعل الطعام مال الإجارة ولكن غير مقيد بأن يكون يخرج أخرج الأرض شيء أم لم تخرج الأرض شيء، طعامه هو مال الإجارة كالدرهم والدينار في ذمته أو من الأموال الخارجية الأخرى من الطعام الخارجي الآخر. إذن فتكون مفاد يكون مفاد الروايات النهي وبطلان الحالة الثالثة من هذه الحالات الثلاثة، وهذا مطلب كما قلنا على القاعدة في أكثر الموارد، فالرواية أن تؤكد هذه القاعدة، لأن هنا يكون ما يكون بإجاء تقديم العامل لأرضه يكون أمرا غرريا غير معلوم التحقق، لا يعلم أنه سيتحقق أو لا يتحقق، فلا يمكن جعله لا إجارة لأن الإجارة فيه لابد أن يكون العوض مقطوع التحقق، لا أنه فيه المخاطرة واحتمال العدم، كما أنه لا يمكن جعل مزارعة بنحو الشركة لأن الشركة تقتضي أن يكون لكل منهما سهم، وهنا قد لا يكون سهم للعامل كما قلنا لو كان المقدار المسمى يستوعب تمام محصول الأرض، فأي شركة والمزارعة روحها الاشتراك بين العامل بين عمل العامل وبين رأس مال المالك وهو الأرض بحيث يشتركان ولكل منهما حسب ما يتفقان عليه حصة من المحصول والنماء، وهاتان النقطتان جوهريتان بحسب الحقيقة لا بد من الالتفات إليها، يعني هذه الحالة الثالثة لا يمكن تخريجها، والروايات إنما منعت عنها على القاعدة كما قلنا لا يمكن تخريجها لا على أساس الإجارة والعوض للمنفعة تمليك المنفعة، لأن العوض لا بد أن يكون معلومة التحقق لا أن يكون غرريا، ولا على أساس الشركة بين رأس المال والعامل والعمل الذي حقيقة المزارعة نحو شركة، لأن الشركة تقتضي أن لا يحرم أحدهما من شيء إذا كان محصولون وإذا كان رفقون، بينما هنا يكون الأمر هكذا، وبهذا تكون النكتة الفنية لهذه النواهي أيضا مفهومة، النكتة العرفية والعقلائية التي من أجلها وردت هذه النواهي الدالة على البطلان، هذه النكتة أيضا هذه النكتة اللي أشرنا إليها. فالحالة الثالثة باطلة سواء أنشئت بعنوان الإجارة أو أنشئت بعنوان المزارعة، لأنها تكون فاقدة لنكتة الصحة، سواء أريد جعلها عوضا وبدلا لتمليك المنفعة أو جعلها الحصة القطعية المقطوعة من النماء لأحد الشريكين على الآخر، فإن كل منهما لا يكون منسجما مع كونه مقدارا مقطوعا، كونه مقطوع ينافي الشركة، كونه معلق على أن يخرج من الأرض ريسك ومخاطرة ومغامرة وخلاف الغررية عدم الغررية في المعاوضات، ومن هنا كان باطلا في كلا العنوانين، في أي من العنوانين ينشأ يكون باطلا، وبهذا يكون مفاد هذه الطوائف مطلبا فنيا رائعا صحيحا على القاعدة من دون أن يكون فيه إبهام تحمل على الصراحة مثلا أو على معاني غريبة كما صدر من بعض الأعلام في هذه المسألة. هذا تمام الكلام في أصل هذه المسألة، يأتي البحث حينئذ في تفريعات إلى آجره بالحنطة بنحو الشار في الذمة، واشترط هذه التفريعات الأخرى إن شاء الله ندخل فيها يوم السبت.